أصحاب العذب الهراة معللا. قرأ عليه اليزيدي واليزيدي من القراء الذين قراءتهم شاذا من فوق العشرة وهو معدود في القراء، واسمه يحيى بن المبارك أبو محمد العدوي وهو مولى لبني عدي بن كعب قريش. وقد ولد سنة 128 وتوفي سنة 202، وكان نحويا مقنعا ثقة، وهو أشهر التلامذة أبي عمرو. وأبو عمرو موثق عند الناس. قراءة الشاذة إحدى القراءات، هي القراءة الثانية عشرة من القراءات. الشواذ معناه من فوق العشرة، هو منهم. لا، هي كامل قراءته هو معناها معدودة مما فوق العشرة، سواء في الأصول ولا في الفرش. الأصول معناها القواعد، من القواعد الهمز والادغام وغير ذلك والفرش. وهو اشتهر في الرواة عنه سليمان الخياط وأحمد بن فرج الضرير، وهذا الاثنين هم رواة اليزيدي في قراءته هو الشاذ، لكن هو تناقل عنه الناس لقراءة أبي عمرو بن العلاء، فأصبح هو في الإسناد، لكن لا يعد من رواة أبي عمرو، لا يعد من رواة أبي عمرو. وكان أبو عمرو حسن القراءة، وكان يختار ما يوافق ويفصح لغات العربي مما رواه هو عن الناس، يرويه هو عن مشايخه فيختار من قراءات مشايخه أوفقها للغة قريش واللغة النبي صلى الله عليه وسلم. هو قارئ أهل البصرة، البصرة ما فيها قارئ من القراء السبع، إنه
إذا قيل قراءة البصرة
البصري نعم يعني نعم. فأصبح بالعذب الفرات معللا، فأصبح اليزيدي، ومعنى ذلك بعد قراءته على أبي عمرو بن العلاء بالعذب الفرات معللا، بالعذب أي الحلو، الفرات هو الماء العذب، فرات الماء والعذب، والمقصود بذلك ما تعلم منه من العلم النافع والقراءة الصحيحة معللا. العل هو السقي بعد نهل، أن يشرب الإنسان أولا ثم يشرب بعد ذلك، هذا العل بعد نهل، بالعذب الفرات معللا.
أفاض سيبه،
أفاض على يحيى يزيدي سيبه، أفاض أي نابع عبد من العلاء، سقى سيبه وعطاءه فصبه على يحيى يزيدي، وفاض الحوض معناه امتلأ حتى خرج الماء من أطرافه، والمقصود بذلك أن أبا عمرو بعد امتلائه من العلم فاض ما فيه من العلم على يحيى اليزيدي فروى عنه علمه وقراءته.
هو صالح
من شعيب، هو السوسي عنه أبو عمر الدوري، أي أن الراويي أبي عمرو بن العلاء هما أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صفوان الدوري الأزدي، وهو بغدادي ضرير معناه الأعمى، وقد نزل بسامراء، وكان مقرئ أهل العراق في وقته، وقد قرأ على عدد من الأئمة، منهم يحيى اليزيدي، منهم الكسائي، ومنهم سليمة أيضا الذي هو تلميذ حمزة، فجمع بين قراءة الكسائي وقراءة أبي عمرو بن العلاء وقراءة حمزة، لكن اشتهرت روايته لقراءة أبي عمرو وقراءة الكسائي، فهو راوي لهما. أبو عمر الدوري، وأبو عمر هذا الدوري اشتهر بالإتقان في القراءة، وروى عنه عدد من الأئمة نهل الحديث مثل إسماعيل بن عياش ومثل سفيان بن عيينة ومثل أبي معاوية الضرير وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ويزيد بن هارون، وقد رواه هو عن أحمد بن حنبل وهو من أقرانه معاصر له.
ما في لينك؟
لا.
ثقة.
نعم ثقة، ثقة في جميع ما يروي سواء من الحديث وفي، وهو منسوب إلى الدور، وهي محلة معروفة ببغداد بجانب الشرق منها، شرق نهر الفرات. وقد توفي في شوال سنة 46 و200، ولا يعرف تاريخ ميلاده بالتحديد. والراوي الثاني لأبي عمرو بن العلاء هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارودي السوسي. والسوسي هذا من الرقة في الأصل من العراق أيضا، وقد قرأ على اليزيدي وسمع بالكوفة من عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير شيخ مسلم الحجاج، وكذلك سمع في مكة من سفيان بن عيينة وجماعة من أتباع التابعين. قرأ عليه عدد كبير من النحويين، هو مشهور بالنحو، وأخذ عنه النسائي علم القراءات، وشيخ النسائي في علم القراءات. وحدث عنه عدد من أئمة الحديث مثل أبي بكر بن أبي عاصم، ومثل أبي عروبة الحراني، ومثل محمد بن سعيد الرقي. وهو صدوق، أي أن حديثه في رتبة الحسن لا في رتبة الصحة، ثم قال أبو حاتم قال هو صدوق. قد توفي سنة 61 و200، وقد قارب 90، هو من المعمرين. فهذان الرجلان تقبلا عن اليزيدي على أبي عمرو، فقد رويا قراءة أبي عمرو من طريق يحيى اليزيدي، تقبلاها عن
يوسوس والدوري.
نعم، دوري يوسوس، دوري هو الأول.
الدوري قلنا أزدي،
أزدي نسبة إلى قبيلة الأزد.
نعم، بعض رواة عرب.
نعم، كذلك السوسي أيضا عربي.
وأما
دمشق الشامي دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللة. وأما دمشق الشامي، دمشق هي حاضرة الشامي، وهي من أقدم المدن في العالم، وقد قيل بناها إبراهيم الخليل عليه السلام، وقيل بناها دمشاق وهو أخو سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، ولا خلاف فيها أنها من ذلك العصر، من عصر إبراهيم عليه السلام. ولفظها تطلق دمشق ودمشق، وهي الشام والشعم أيضا بالهمزة، ويضاف إليها الشام أيضا، تضاف إلى الشام ويضاف إليها. ومن ذلك قول شاعر: أقام ببغداد العراقي وشوقه لأهل دمشق الشام شوق مبرح. ودمشق افتتحها أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن سعيد في أول خلافة عمر، ومن ذلك الوقت هي من عواصم الإسلام. وقد ولى عليها عمر بن الخطاب يزيد بن أبي سفيان، فلما مات ولى أخاه معاوية، فاستمر معاوية عليها بالولاية 20 سنة، 20 سنة أمير على دمشق، ثم تولاها بالخلافة 20 سنة أيضا. فمكث معاوية 40 سنة يدير أمر الشام، 20 سنة بالولاية حيث كان واليا لعمر، ثم لعثمان، ثم مدة خلافة علي، ثم في عام الجماعة وهو عام 40 حصل الصلح بينه وبين الحسن فتنازل له عن الخلافة، وعاش معاوية إلى عام 60. فهذه 20 سنة مكثها أيضا في الخلافة دمشق كلها. نعم، 20 سنة، 20 سنة في الخلافة و 20 سنة في الإمارة. قد تولى معاوية الإمارة عام 20 من الهجرة، واستمر إلى عام 40 هو عام الصلح، عام الجماعة، هو أمير، ثم أخذ الخلافة واستمر 20 سنة، توفي عام 60.
40 سنة
في الحكم، في حكومة دمشق. وفيها جامع الأمويين، وهو جامع الذي بناه معاوية، وهو جامع الذي ينزل فيه عيسى بن مريم. جامع دمشق هو جامع الأموي، هو الذي ينزل فيه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل المسيح ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق حكما عدلا. فهذا المكان الذي ينزل فيه المسيح ابن مريم عليه السلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وقت إقامة صلاة الصبح، لا يشك فيه اثنان أنه هو نبي الله عيسى. يدخل المسجد فيعرفونه جميعا، فيقولون: يا نبي الله تقدم فصلي. فيقول: ها أقيمت لي، وإمامكم منكم تكرمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يحل لكافر أن يهد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره. هذا سلاح الدمار الشامل، تنفس المسيح ابن مريم عليه السلام. ودمشق اشتهر فيها القارئ عبد الله بن عامر الأحصبي، وهو إمام أهل الشام في القراءة، وعبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة، وهو من بني يحصبة، وهذا بطن من العربي يسمون بالمسوء إليهم يسمى يحصبيا ويحصبيا، يحصبيا على اللفظ لأنه جدهم اسمه يحصب، محكي من الفعل المضارع حصبه يحصبه إذا رماه بالحصباء. وفي النسبة أيضا يقال يحصبي. ومنه قول شاعر إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعين بدليلي سيصبح فقيا أقتم الريش واقعا بقاليق لا من مراء دبيلي. واليحصبيون نزلوا الشام ثم كانوا في الفتوح الإسلامية إلى المغرب، ومنهم القاضي عياض فهو يحصبي من هذه القبيلة، وهو من العرب. واختلف في كنيته، أصح الأقوال في أنه كنا أبا عمران، وهو من ذرية يحصب بن دهمان. وقد اختلف الناس في مولده، فقيل ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وقال الذهبي هذا بعيد. والصحيح ما قاله تلميذه يحيى بن الحارث الدماري أن مولده كان سنة 21 في خلافة عمر بن الخطاب. قد أخذ القراءة عرضا عن أبي الدرداء وعن المغيرة بن شعبة وعن المغيرة بن أبي شهاب تلميذ عثمان بن عفان، وحدث عن عدد من الصحابة منهم معاوية وأبي سفيان والنعمان بن بشير وفضالة بن عبيد وواثلة بن الأسقع وأبو الدرداء وعدد من الصحابة. وحدث عنه عدد من التابعين ممن هم في طبقته من ربيعة بن يزيد ويحيى الدماري وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر عبد الله بن العلاء وجماعة من أهل الشام من معاصره، فهو من التابعين الكبار. وقد وثقه النسائي وغيره، وهو قليل الحديث، وله حديث واحد في صحيح مسلم. وكان في أيام الوليد بن عبد الملك ومن بعده رأس أهل الشام في القراءة والعلم، كان إمام الجامع الأموي، كان رئيس المسجد لا يرى فيه بدعة إلا غيرها. وقد توفي ابن عامر سنة 18 وله 97 سنة من المعمرين. نعم، و 18 سنة. ذكرنا أن الراجح فيه أنه ولد سنة 21 في خلافة عمر. نعم، 97 سنة. نعم، فتلك بعبد الله طابت محللا. فتلك أي دمشق بعبد الله هذا، وهو عبد الله بن عامر، طابت محللا، معناه طابت رائحتها وزكت. والمقصود بذلك أنه نشر فيها هذا العلم الذي كان عنه بطيب الرائحة، فهو قراءة القرآن. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد كان بالقرآن عن طيب الرائحة في حق المؤمن الذي يقرأ القرآن. هشام وعبد الله، وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل. يقول إن راويي بن عامر هما هشام وعمار بن نصير بن ميسرة بن أبان، وهو إمام من أئمة الحديث، وهو شيخ أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم، وهو من بني سليم، وكنيته أبو الوليد، وقد ولد سنة 53، وهو شيخ البخاري رحمة الله عليه. نعم، لا، ابن نصير بن ميسرة، هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان، ومولود سنة 53. قد قرأ القرآن على عراك بن خالد وأيوب بن تميم والوليد بن مسلم وغيرهم، وقرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني وأبو عبيد وهارون الأخفش، وولده أحمد بن هشام بن عمار وغيرهم. وقد سمع هشام من مالك رحمه الله، وسمع كذلك من مسلم الزنجي، ومسلم من وعات العلم ومن رواة المشاهير لكنه ضعيف، ومن عبد الرحمن بن أبي الرجال ومعاوية بن يحيى الأطرابلسي، وكذلك من معروف أبي الخطاب صاحب واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، وكذلك روى عن حفص بن سليمان المقري الذي سيأتينا إن شاء الله في راوي عاصم، وعن الوليد بن مسلم، وعن حفص بن عمر البزاري، والحكم بن هشام الثقفي، وسفيان بن عيينة، عدد كبير من أتباع التابعين. وحدث عنه الوليد بن مسلم وهو من شيوخه. الوليد من أئمة الحديث، ولكنه كان موصوفا بالتدليس، تدليس تسوية. تدليس تسوية هو حذف المجروح بين الثقتين، لكن الوليد بن مسلم من الثقات، هو كبار الرواة، ومع ذلك في طبقات المدلسين، وهو من كبار شيوخه. كذلك حدث عنه أبو داود البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، فقد روى عنه الجماعة كلهم إلا مسلما والترمذي. وروى عنه أبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي كذلك، عدد كبير من الأئمة. نعم طبعا، البخاري روى عنه عددا من الأحاديث، ومنها حديث المعازف، تحريم الخمر والحر والحر المعازف.
عبد الله والانتساب
وهشام وعمار، وإن كان بعض الناس طعن في بعض أحاديثه فإن ذلك لا يضره، فهو ثقة كبير. وقد قال هشام: دخلت على مالك فقلت له حدثني، فقال اقرأ، فلما أكثرت عليه قال: يا غلام تعال اذهب بهذا فاضربه 15. دعا غلامه أن يذهب به ويؤدبه فيضربه 15 صوتا، فذهب به فضربني 15 درة، أي صوتا الدرة العصا القصيرة. ثم جاء بي إليه فقال: قد ضربته. فقلت له: لما ولمتني؟ ضربتني 15 درة بغير جرم. فقال مالك: فما كفارته؟ قلت: كفارته أن تحدثني 15 حديثا. قال: فحدثني 15 حديثا. فقلت له: زد من الضرب وزد في الحديث. فضحك مالك وقال: اذهب. لكن يؤدبه على الحديث حتى يتأدب في طلب الحديث. وكان إذا أطرق نظر إلى الأرض لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله عز وجل. وقال عبدان وشيخ البخاري أيضا: ما كان في الدنيا مثل هشام بن عمار. وقال هو عن نفسه: ما أعدت خطبة منذ 20 سنة. خطيب الجامعة الأموي: وما أعاد خطبة منذ 20 سنة. موضوع يخطب فيه مرة واحدة لساعة علمه واقتداره بالخطبة. وقال أبو زرعة الرازي: من فاته هشام وعمار يحتاج أن ينزل في 10,000 حديث. معناه أنه كان لديه 10,000 حديث يرويها بإسناد عالي، فمن فاته هو فسينزل ويضطر إلى أخذها عن تلامذته أو عن طبقة التي بعده. قد وثقه يحيى بن منعين وأحمد الأجلي، وقال الدارقطني: صدوق كبير المحل، أي كبير القدر. وقد رزق كبر السن والصحة العقل والرأي، فارتحل الناس إليه في نقل القراءة والحديث. وكان ابن ذكوان يفضله على نفسه ويرى مكانه لكبر سنه، قد ولد قبله 20 سنة. فلما توفي ابن ذكوان اجتمع الناس على إمامة هشام بن عمار في القراءة والنقل، وتوفي بعده بثلاث سنين، توفي هو بعد ابن ذكوان بثلاث سنين. وهشام بن عمار توفي سنة 245 كما ذكرنا. وعبد الله وهو انتسابه لذكوان. الراوي الثاني لابن عامر هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان البهرائي مولاهم الدمشقي المقرئ، وكان يكنى بأبي عامر وأبي محمد، ولد يوم عاشوراء سنة 73 و100، وتوفي سنة 242. وكان أيضا إماما للجامع الأموي، وقرأ على أيوب بن تميم وغيره. وذكر أن الكسائي زار دمشق فقرأ عليه ابن ذكوان، واستبعد ذلك الذهبي رحمه الله. قرأ عليه خلق كثير، منهم هارون بن موسى الأخفش ومحمد بن موسى الصوري وعدد من الأئمة. وحدث عن عدد من الكبار مثل بقية من الوليدي، وهذا أيضا شيخ لهشام بن عمار، قد روى له عدد من الحديث صحيح البخاري. وعراك بن خالد وسويد بن عبد العزيز والوليد بن مسلم وكيع بن جراح، أولئك كلهم من أشياخ شخص. وروى عنه أبو داود وابن ماجة، وولده أبو عبيدة أحمد بن عبد الله بن ذكوان، وعدد من الأئمة. وقال أبو حاتم: صدوق. قال الإمام الذهبي: ابن ذكوان أقرأ من هشام بكثير، وكان هشام أوسع علما من ابن ذكوان بكثير. هذا في الحديث وهذا في القراءة، فهشام أعلم بالحديث وابن ذكوان أعلم بالقرآن. وقال أبو زرعة الرازي: لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه. نعم. تنقل عنه أي نقل عنه بالإسناد، لأن بينهما وبينه راو كما سبق، وهما راوياه، هما اللذان رويا عنه قراءته وأشهر قراءته الشام. نعم، إلى مع رجل واحد. يقول: وبالكوفة الغراء، والكوفة مدينة من المدن التي اختطها عمر بن الخطاب، أي بناها عمر ولم تكن من قبل مدينته. عمر بنا بالعراق البصرة والكوفة، قد أرسل عتبة بن غزوان رضي الله عنه أن يختط البصرة بين القبائل فيجعلها أربعا، ربع لبني ربيعة وربع لتميم وربع للقيسية وربع لسائر الناس. وكذلك أمره أن يختط الكوفة للجندي، قد اشتهرت بكوفة الجندي. ومن ذلك قول الشاعر: إن التي ضربت بيتا مجاورة أو مهاجرة بكوفة الجندي غالت ودها غول. كوفة الجندي هي الكوفة، والآن يسميها الناس بالنجف. نعم، سميها الناس بالنجف الأشرف، والمقصود بذلك النجف هو الإنارات، هذه الإنارات في مسجد علي بن أبي طالب الذي هو في الأصل مسجد الكوفة. وبما أن الشيعة يقدسون ذلك المكان الذي فيه قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان قبره غير معروف بالضبط لأنه حول ذلك المسجد، ولكن لا يعرف هل هو في دار علي أو في دار مولاه، فقد أخفى أبناؤه قبره في ذلك المكان خشية أن يعوده متعصبون له أو أن يعظموه هذا التعظيم الذي حصل الآن. ولا يغني حذر من قدر، فالشيعة الآن يعظمون ذلك المكان تعظيما عجيبا ويحجون إليه، والمسجد في قبته 400 كيلو من الذهب الخالص. وكان هذا المسجد في أيام علي رضي الله عنه من أكبر مساجد الإسلام، فكان يعلق فيه 100,000 سيف، معناه يصلي فيه 100,000 مقاتل غير النساء وغير الشيوخ وغير الأطفال وغير من لا يحمل سيفا، صلي فيه 100,000 مقاتل. والكوفة كانت عاصمة الإسلام منذ انتقل إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ففيها اختتمت الخلافة الراشدة، استقر بها علي رضي الله عنه وقتل بها، وفيها كان ابنه الحسن رضي الله عنه الأشهر التي أكملت الخلافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة وعدي 3، فلم تكمل بالخلفاء الأربعة بل كملت بالأشهر الستة التي قضاها الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة. وبذلك انتقلت العاصمة عن المدينة إلى الكوفة، واستقر فيها عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مع علي 800 ممن بايع تحت الشجرة، 800 من الذين يجب الإيمان بأنهم من الجنة الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا من الكوفة. وفيها كان ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، عدد كبير من العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت عاصمة العلم في ذلك الزمان. وفي أيام التابعين اشتهرت أيضا بكثرة أئمة التابعين الذين استقروا فيها من أصحاب أنس بن مالك، فأنس عاش فيها، قد عاش عمرا طويلا، قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: عش قرنا، فعاش عمرا طويلا ودفن 100 من أولاده بيده، مات 100 من أولاده بحياته دفنهم بيده، وعاش طويلا ومات بالكوفة بالبصرة أرسل. واشتهر في الكوفة عدد من أصحابه ومن أصحاب علي وابن مسعود وابن موسى الأشعري، منهم عبيدة السلماني وزر بن حبيش وطارق بن شهاب. طارق هذا كان رجلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يأتي مسلما إلا يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الصلاة عليه ودفنه ولم يلقاه حيا، ليس من الصحابة لكنه من التابعين. ومن أكبر أهلها من المشاهير قيس بن أبي حازم، وهذا اشتهر بخاصة عن هذه الأمة أنه روى عن 10 المبشرين بالجنة، هو الوحيد الذي جمع الرواية عن 10 كلهم، لا يعرف أحد روى عن 10 المبشرين بالجنة جميعا إلا قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم. وقد اشتهر القرآن في الكوفة، وكان الناس يقصدونها لتعلمه كما اشتهرت فيها علوم العربية، فالنحو بدأ فيها حين علم علي بدايته لأبي الأسود الدؤلي، وعنه نقل النحو الكوفة. والقرآن كذلك بمدرسة ابن مسعود وأصحاب علي. نعم، والرسم والضبط كل ذلك كان بالكوفة. فلذلك كان فيها 3 من القراء 7، وهم عاصم والكسائي وحمزة. لذلك قال وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة منهم أي من القراء ثلاثة أذاعوا معناه أذاعوا علمهم وأشاعوه بين الناس فقد ضاعت شذا وقرم هلا. قد ضاعت أي طابت شذا ورائحة الشذا والعرف الطيب وقرنفل قرنفل نوع من أنواع الطيب. والمقصود بذلك طيب القرآن الذي انتشر فيها. وضاع المكان معناه اشتهر فيه رائحة الطيب. ويقال تضوع المسك إذا تردد وانتشر ومنه قول الشاعر أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. فقد ضاعت شذا وقرنفل. نعم
اسمه
وسبت وراوي المبرز واغبلا ذاك ابن حياش ابو بكر بن الرضا حفصا وبالاتقان كان افضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. ذكرنا ان الكوفه كانت عاصمه الاسلام بعد المدينه وانها كان فيها القراء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مع علي رضي الله عنه 800 من بايع تحت الشجره فلذلك انتشر فيها القران وكثر فيها قراءه في أيام التابعين. ولذلك كان فيها ثلاثة من القراء السبعة. وهؤلاء الثلاثة أولهم الإمام أبو بكر عاصم بن أبي النجود واسمه أبي النجود بهدلة وأبو النجود بفتح النون النجودي وهو مولى لبني أسد بني أسد من خزيمة. ولد في إمارة معاوية ويعد من صغار التابعين وقد قرأ القرآن على عدد من التابعين مثل أبي عبد الرحمن السلمي وزيد بن حبيش وأبي وائل من أصحاب ابن مسعود وطائفة أخرى من كبار التابعين. وكان شيخ الإقراء في الكوفة في زمانه وروى عنه عدد من التابعين الكبار مثل عطاء بن أبي رباح وأبي صالح السمان وسليمان التيمي وثعبة بن الحجاج كذلك والثوري بالنسبة لأتباع التابعين. حدث عنه أيضا أبو عمرو بن العلاء وحماد بن سلمة وعدد كبير من الأئمة منهم سفيان بن عيينة. وممن أخذ عليه القراءة أبو بكر بن عياش وهو شعبة وحفص بن سليمان والمفضل بن محمد الضبي وسليمان بن مهران الأعمش الذي هو من القراء فيما وراء العشرة. وانتهت إليه رئاسة الإقراء بعد أبي عبد الرحمن السلمي نعم أبو عبد الرحمن من أئمة التابعين. ولذلك قال شعبة لما هلك أبو عبد الرحمن جلس عاصم يقرئ الناس وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن حتى كأن في حنجرته جلاجل. والجلاجل جمع جلجل وهو وعاء يتخذ من الفضة ويجعل فيه الحليب. وقال أبو إسحاق السبيعي ما رأيت أحدا أقرأ من عاصم. وقال يحيى بن آدم حدثنا الحسن بن صالح قال ما رأيت أحدا قط أفصح من عاصم بن أبي النجود إذا تكلم كاد يدخله خيلاء من حسن كلامه. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن عاصم بن بهدلة فقال رجل صالح خير ثقة. قلت أي القراءات أحب إليك؟ قال قراءة أهل المدينة فإن لم يكن فقراءة عاصم. قراءة المدينة قراءة نافع وإن لم يكن في قراءة عاصم. وقال العجلي عاصم صاحب سنة وقراءة وكان رأسا في القرآن وقد كان خفيف البصر ضعيف البصر هو والأعمش وأبو حسين الأسدي. وقال الذهبي في ترجمته كان عاصم ثبتا في القراءة صدوقا في الحديث وقد وثقه أبو زرعة وجماعة وقال أبو حاتم محله الصدق فهو في الحديث من رواة الحسن أنه صدوق وأما في القرآن فهو ثقة في أعلى الدرجات. وقد توفي سنة 27 و100. قال فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل معناه راويه الذي هو مبرز معناه زائد على غيره في العدالة تبريز زيادة على الغير والتقدم على الأقران فهو شعبة وهو أبو بكر بن عياش. لذلك قال المبرز أفضل بعد تفضيل حال معناه حال كونه أفضل الراوين
عبد الله بن حفص.
نعم، فهو سن منه أشهر. فشعبة راويه المبرز أفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر، فذاك أي شعبة هو ابن عياش أبو بكر، أي أبو بكر ابن عياش هو اسم شعبة، وهو أيضا أسدي، فهو أبو بكر شعبة ابن عياش ابن سالم من الكوفي.
مولا.
نعم مولا، مولا واصل بن الأحدب، واصل بن الأحدب إمام من أئمة الحديث، هذا مولاه، ولد سنة 95 في حياة عدد من الصحابة، وقرأ القرآن 3 مرات على عاصم، وروى عن عدد من معاصريه كإسماعيل السدي وأبي حسين وحسين بن عبد الرحمن وأبي إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وصالح بن أبي صالح، وهؤلاء من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه من الكبار، وعلى سليمان الأعمش وهو من تلامذتهم أيضا، وعرض القرآن أيضا على عطاء ابن السائبي، على عطاء ابن السائبي وهو شيخ شيخه شيخ عاصم، وكان منقطع القرين في الإتقان للقرآن، وقرأ عليه الكسائي ويحيى العليمي وأبو يوسف ويعقوب الأعشى وعبد الحميد بن صالح وعبد الرحمن بن أبي حمادة، وسمع منه الحروف أي اختلاف القراءات يحيى بن آدم وغيره، وروى عنه أيضا ابن المبارك عبد الله بن المبارك وأبو داود الطيالسي وأحمد بن حنبل وأبو كريب ومحمد بن عبد الله بن نمير، كل هؤلاء من الأئمة الأعلام من شيوخ البخاري ومسلم. وقال أحمد بن حنبل: ثقة ربما غلط، صاحب قرآن وخيره. وقال عبد الله بن المبارك: ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش. وقال يعقوب بن شيبة: كان أبو بكر معروفا بالصلاح البارع، وكان له فقه، وكان له علم بالأخبار، وفي حديثه اضطراب. فما حصل في روايته في الحديث إنما سببه نقص الضبط في رواية الحديث. وقال يزيد بن هارون: كان أبو بكر خيرا فاضلا لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة، قام الليل 40 سنة متوالية. وقال يحيى بن معين: لم يفرش لأبي بكر فراش 50 سنة، مكث 50 سنة متوالية ما نام من الليل شيئا. وقال الذهبي: حاله في القراءة تقيم بحروف عاصم، وقد خالفه حفص في أزيد من 500 حرف، وحفص أيضا حجة في القراءة لين في الحديث، كلاهما فيه لين في الحديث لكنه ثبت في القراءة. فقد مكث نحو من 40 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة،
كل يوم يختم،
هو يختم في كل يوم وليلة مرة واحدة
بين
النهار. نعم، مع أنه مشغول بتدريسه. نعم، في حديث ما فقه القرآن من ختم فيه أقل من 3، لكن المقصود بذلك في حق المتدبر الذي يستخرج الأحكام، أما المنفرد للقراءة كالذي يتقن التدبر من قبل أو فهم القرآن كله فلا حرج في مثل هذا. وقال يحيى الحماني: لما حضرت أبا بكر الوفاة بكت أخته فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية فقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة، زاوية من بيته ختم فيها القرآن 18,000 ختمة. وقد توفي في جماد الأولى 93 و200، وقد عاش قريبا من قرن، سنة 93 و100، قد سبق أنه ولد سنة 95، أنه عاش 98 سنة. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص، وبالإتقان كان مفضلا. الراوي الثاني لعاصم هو حفص، وهو أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود الأسدي، الأسدي، ويعرف في بعض الأحيان بحفيص بالتصغير. وقد ولد سنة 90 من الهجرة، وروى عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي وعن أيوب بن أبي تميمة السختياني
ولد
سنة 90 أسن من شعبة بخمس سنوات. وروى عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وثابت البناني وحماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة أكبر من الحمادين من حماد بن سلمة وحماد بن زيد. وعن أبي إسحاق الشيباني وغيرهم. وروى عنه آدم بن أبي إياس شيخ البخاري وإبراهيم بن إسماعيل وبكر بن بكار وجعفر بن حميد وحفص بن إياس شيخ مسلم وغيرهم. قال محمد بن سعد العوفي عن أبيه حدثنا حفص بن سليمان لو رأيته لقرت عيناك فهما وعلما لو رأيته لقرت عيناك فهما وعلما. قال أحمد بن حنبل صالح كان حفص رجلا صالحا وصفه بالصلاح. وهذا تبريز كبير ليس المقصود به درجة صالح عند المحدثين فهي من درجات التليين لكن المقصود بذلك صلاحه بالعبادة واستقامته. قد سبق أن في حديثه ضعف لكنه ثبت في القراءة. وقال الداني هو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة ونزل بغداد فأقرأ بها وجاور بمكة فأقرأ بها أيضا. وقال يحيى بن معين إن الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم رواية أبي عمر حفص بن سليمان. وقال وكيع كان ثقة. قال الذهبي أما القراءة فهو فيها ثقة ضابط لها بخلاف حاله في الحديث. الحديث يذكرون أنه يندر جدا في الرواة في رواة الحديث جميعا من اسمه عاصم إلا وفي حفظه ضعف. فكثير جدا من رواة الحديث من اسمه عاصم لكن قليل منهم من هو حافظ. وقراءة شعبة أقرب إلى قراءة ابن مسعود وقراءة حفص أقرب إلى قراءة علي بن أبي طالب. فعاصم أخذ عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب علي. فقراءة علي هي قراءة حفص وقراءة ابن مسعود هي قراءة شعبة. ولذلك قال عاصم لأبي بكر أقرأتك بما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب. قال لحفص أقرأتك بما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب. وقال لشعبة أقرأتك بما أقرأني زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. وقد توفي سنة 80 و100 فعاش 90 سنة. وبالإتقان كان مفضلا أي كان حفص هذا مفضلا لدى جمهور المسلمين في الإتقان. فقراءته هي أكثر القراءات ذيوعا في المسلمين وقد تبناها خلفاء بني العباس ومن بعدهم خلفاء بني عثمان. فكانت أشهر القراءات في العالم وأكثر المصاحف مطبوعة على قراءة حفص عن عاصم. وبالإتقان كان مفضلا. وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. تقول وحمزة ما أزكاه من متورع القارئ الثاني من قراء الكوفة حمزة. وقد أثنى عليه بقوله ما أزكاه من متورع. ما أزكاه للمبالغة معناه ما أكثر زكاءه والزكاء الطهارة والمقصود بذلك طهارة عرضه ونظافة تصور الناس عنه لحسن سريرته من متورع. فقد كان حمزة معروفا بالورع متقللا في أمور الدنيا متزهدا فيها. ذلك قال ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. إماما قد كان من الأئمة الذين يؤخذ عنهم القرآن. صبورا كان صاحب صبر على تعليم القرآن. وأهل القرآن هم أهل الصبر كما سبق في ترجمة القصيدة. للقرآن مرتلا قد سبق أن القرآن في جميع القرآن هي قراءة أهل مكة قراءة عبد الله بن كثير. نعم القرآن بدون همزة في القرآن كله. للقرآن مرتلا وهذا الذي أمر الله به فقد قال الله تعالى فرتل القرآن ترتيلا. وحمزة هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي وهو مولى لآل عكرمة بن ربعي التيمي. وقد اشتهر بالزيات لأنه كان يبيع الزيت. وقد ولد سنة 80. نعم بنو تيم اللاتي استقروا بالكوفة ومن مواليهم أبو حنيفة وحمزة.
بني تيم هذا
بن بكر. لا ما هم القرشيون هذا بنو تيم اللاتي بني تيم. من موالهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن سوطة تيمية، ومن موالهم حمزة بن حبيب، وعدد من العلماء من موالي بني تيمية اللاتي. وقد ولد سنة 80، وهي السنة التي ولد فيها أبو حنيفة أيضا. وأدرك الصحابة بالسن فلعله رأى بعضهم، ولكن لا تعرف له رواية عنهم. وقرأ القرآن عرضا على سليمان بن مهران الأعمش، وعلى حمران بن أعين، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومنصور بن المعتمري، وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. وقرأ أيضا على طلحة بن مصرف وجعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. وتصدر إلى القراء مدة، وقرأ عليه خلق كثير، وعنه أخذ القرآن عدد كثير من الناس كسليم بن عيسى، وهو الذي روى قراءته وعلمها للناس كما سيأتي، وكالكسائي، وهما من أجل أصحابه. وحدث عنه في الحديث سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وجرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل ويحيى بن آدم وبكر بن بكار وحسين الجعفي وغيرهم. وكان يأتي بالزيت من الكوفة إلى حلوان فيبيعه، فاشتهر بالزيات من أجل ذلك. وكان إماما قيما لكتاب الله، قانتا لله، شديد الورع، رفيع الذكر، عالما بالحديث والفرائض، عارفا بالعربية، حافظا للحديث. قال الثوري: ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثره، ما في حرف من القرآن، أي ما قرأ أي آية من القرآن إلا وله فيها أثر في تفسيرها وإخراج العلم منها.
عزيز.
نعم،
هذا معنى إلا بأثره.
نعم. وقال الأسود بن سالم: سألت الكسائي عن الهمز والإدغام، ألكم فيه إمام؟ قال: نعم، حمزة كان يهمز ويكسر، وهو إمام لو رأيته لقرت عينك من نسكه. هذا كلام الكسائي في ثنائه عليه. وحمزة له في ما يتعلق بالهمز أمور مشفرة، بالأخص في الوقف، الوقف على الكلمة التي فيها همزة، فإنه يسهل الهمز كثيرا، بالأخص في حال الوقف. كثير من الكلمات التي فيها همزة أو في الكلمات التي قبلها يقف عليها بالتسهيل، مثلا إما بالحذف وإما بالتسهيل. مثلا هو قائلها، إذا وقف عليها يقول هو قائلها، قائلها يا. أو بين بين عند الوجهين. وكذلك يتساءلون، قل يتساءلون، حال وقف فقط، وهكذا. نعم. وكان الأعمش يلقبه حبر القرآن لإتقانه القراءة وعلمه بالقرآن. لذلك قالوا: إذا ذكر القراء فحسبك بحمزة في القراءة والفرائض. وقال ابن فضيل: ما أحسب أن الله يدفع البلاء على أهل الكوفة إلا بحمزة.
رأيها؟
نعم، لأن العالم العامل ممن يرفع به البلاء عن الأمصار. وكان شعيب بن حرب يقول لأصحاب الحديث: ألا تسألوني عن الدر عن قراءة حمزة؟ جعل قراءة حمزة من الدر. نعم. وقد قال الذهبي رحمه الله: قال أبو حنيفة لحمزة: شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما، القرآن والفرائض. أقر له أبو حنيفة بذلك. وقد كان يتورع عن أخذ شيء ممن يسمع منه القرآن، فمر على سقاء فاستسقى، معناه طلب ماء، قال: فأتيته بماء، فقال: أنت ممن يحضرنا في القراءة؟ قال: قلت نعم. قال: لا حاجة لنا في مائك وذهبك، لئلا يأخذ شيئا على القرآن. هذا مثل ما يذكر عن الشيخ عبد الله بن دادة الله عليه، الشيخ يحيى. نعم. قال عبيد الله بن موسى: كان حمزة يقرئ القرآن حتى يتفرق الناس، ثم ينهض فيصلي 4 ركعات، ثم يصلي ما بين الظهر إلى العصر وما بين المغرب والعشاء. وقد طعن بعض الكبار في قراءته، وذلك محمول على صعوبة بعض الحروف التي فيها، وأن الناس لم يتقنوها، مثل الإمالات التي فيها، فقد اجتمع له 4 إمالات في كلمة واحدة: كاف، ياء، عين، صاد. نعم.
بالإرجاء ولا
بالإمالة؟ بالإمالة الخاصة. فإنما كرهوا المبالغة في ذلك، ما قصدوا ما ثبت. ولذلك كان حمزة يكره المبالغة في المد والهمز، ويقول للقارئ الذي يفعل ذلك: لا تفعل، أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق الفعودة فهو قطط، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. قد توفي سنة 156 156.
لكن هذا يشمل غير القرآن لو في الأذان مثلا؟
نعم، الأذان التمطيط فيه الكثير وبطح الحروف هذا مكروه. قال فيه عمر بن الخطاب: أما تختشي هذا أن تنشق بريداؤك؟
طبيعي لو زيد
تضر، لو زيد زيادة فاحشة.
الله أكبر تضر،
لا هذه لرفع الصوت لا تضر، لكن المبالغة الزائدة مثل يكون فيه ترديد هذا هو المكروه.
لا خلف عنه خلاد من ذي
رواه محكما ومحصلا، متقنا ومحصلا. ذكر راوي حمزة فقال: روا خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم محكما متقنا ومحصلا. فذكر راويه، وأولهما خلف بن هشام بن ثعلب، وهو أبو محمد الأسدي البغدادي البزار، وكان إماما حافظا حجة، ولد سنة 50 و100، وحفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، وابتدأ في الطلب وهو ابن 13 سنة طلب العلم، وكان ثقة كبيرا زاهدا عابدا عالما. وقد سمع من مالك بن أنس وحماد بن زيد وأبي عوانة وحماد بن يحيى بن الأبح، وتلا القرآن على سليم وعلى أبي يوسف الأعشى وغيرهما، وحمل الحروف اختلاف القراء عن يحيى بن آدم وإسحاق بن المسيبي وطائفة، وتصدر إلى القراء والرواية. وروى عنه القراءة عرضا أحمد بن يزيد الحلواني وسلمة بن عاصم ومحمد بن الجهمي وأحمد بن خيثمة ومحمد بن يحيى الكسائي غير الإمام الكسائي وآخرون. وحدث عنه مسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وموسى بن هارون، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وأبو القاسم البغوي في المصابيح وفي شرح السنة، ومحمد بن إبراهيم بن أبان، وخلق كثير. وله اختيار في الحروف صحيح ثابت ليس بشاذ أصلا، ولا يكاد يخرج فيه عن القراءات السبع. هذا قراءته هو المستقلة، هو من القراء العشرة مكملين العشرة، من الثلاثة المكملين العشرة. وأخذ عنه خلق لا يحصون. وقال فيه يحيى بن معين والنسائي وغيرهما ثقة، يكفي هذا في النسائي من المتشددين في الجر. قال الدارقطني: كان عابدا فاضلا صفه بالعبادة والفضل، وكان يبدأ بأهل القرآن أولا ثم يأذن لأصحاب الحديث، وكان يسرد الصوم، ولعله لم يبلغ النهي عن ذلك، كان يسرد الصوم لأنه يجد في نفسه قوة على ذلك. وقد توفي سنة 29 و200. والراوي الثاني لحمزة هو خلاد بن خالد، هو أبو عيسى الشيباني مولى لبني شيبان، وقد سبق أنهم من بني بكر بن وائل بن ربيعة. هو كوفي إمام في القراءة ثقة عارف محقق، قد قرأ على سليم كما سبق، وهو من أضبط أصحابه وأجلهم. روى عنه القراءة عدد من القراء المشاهير كأحمد بن يزيد الحلواني وإبراهيم بن علي القصار وغيرهما. وقد أقرأ الناس مدة، وحدث عن زهير بن معاوية والحسن بن صالح بن حي، وقد توفي سنة 20 و200.
مولد
لا يعرف لا يعرف بالضبط. نعم. الذي رواه سليم، فسليم هو الراوي عن حمزة، لكنه لم تشتهر قراءة حمزة في أيامه، حتى روى عنه خلف وخلاد فأشهر قراءة حمزة. متقنا ومحصلا، أي ما رواياه عن سليم عن حمزة كان متقنا ومحصلا، أي مرويا، بالإضافة إلى إتقان القراء له كان مرويا، أي أقبل الناس عليه ورووه بإتقان وحفظ. لا لا وأما علي فالكساء يناطه لما كان في الإحرام فيه تسربلا. القارئ الثالث من قراء الكوفة هو الإمام أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الأسدي مولاهم وأيضا موالي بني أسد, فأكثر قراء الكوفة هم موالي بني أسد بن خزيمة. المقري والنحوي المشهور أحد الأعلام وهو شيخ القراءة والعربية في العراق, وكان يلقب بالكسائي لأنه أحرم في كساء له فنسب إليه, لذلك قال في الكسائي رعته أي وصفه لما كان في الإحرام فيه تسربلا, أنه تسربل به في الإحرام, تسربل به جعله سربالا, سربال ما يستر الكتفين, نقصد به أنه جعل منه رداء. ولد في حدود سنة 20 و100, وسمع من جعفر بن محمد الصادق ومن الأعمش سليمان بن مهران ومن زائدة والد زكريا بن أبي زائدة وسليمان بن الأرقم, وقرأ القرآن وجوده على حمزة الزيات وعيسى بن عمر الهمداني, وقرأ أيضا على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو من أئمة أهل العراق, ورحل إلى البصرة فأخذ العربية عن الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ النحو كان من مشاهير أصحابه, وأسس مذهب أهل الكوفة في النحو المشهور فهو شيخ أهل الكوفة فيه, وكما أن سبويه هو شيخ أهل البصرة في مذهبهم في النحو. قد حصلت بينهما شحناء لدى البرامكة عندما دعاهما يحيى بن خالد البرمكي لتعليم أولاده في أيام الرشيد, وكان الكسائي شيخا لأولاد هارون الرشيد, كانت له مكانة كبيرة, وسبويه ذاك شاب غير معروف ببغداد, فسألهما فقال تقول العرب كنت أظن العقرب أشد لسعا من الزنبور فإذا هو إياها أو فإذا هو هي, فقال سبويه لا يجوز إلا فإذا هو هي على الإخبار, فقال الكسائي بل يجوز فإذا هو إياها, فقال اختلفتما وأنتما سيدا زمانكما فلن تبرحا حتى يحكم بينكما, فقال سبويه العرب بالباب فدعا